يحكي من ثغر الوجدان يسقينا علم القرآن صوت الإيمان يقيدنا بالحب بدون استئذان يا حفل الرفعة والتقوى رحب بالشيخ الكوراني.
في البداية بمناسبة أبيات الشيخ عباس التوني شاعر الولاد أقدم هدية وهي أنه نقل عن العلامة الأمين مؤلف كتاب الدليل طبعا من الروايات أن الشيخ الأميني جعل شريكا في ثواب تأليف كتاب الغدير كل من أضاف وعجل فرجهم عندما يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد يضيف وعجل فرجهم فيصبح شريكا للشيخ الأميني في ثواب تأليف كتاب الغدير صلى على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم سادة العلماء أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. الآن وقد حمي الوطيس واشتد غوار الفتنة والغرم وتعاظم الفرس بين الأمة وبين النواصب بين شيعة والسنة من جهة وبين شيعة آل أبي سفيان من جهة أخرى. شيعة آل أبي سفيان مصطلح حسيني فهو نبوي في كربلاء أعلى إمام الحسين عليه السلام الفرس بين المسلمين وبين المتظاهرين للإسلام فخاطب من رآهم أمامه كالسيل هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم والوصف الآخر إلى شيعة آل أبي سفيان. الآن وقد حمي الوطيس وتعاظم الفرز تمس الحاجة إلى عيد الغدير إلى أعتاب علي عليه السلام لتعرف الأمة كيف تكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعرف من تشمله دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم والي من والاه. عيد الغدير عيد ولاية الله تعالى وسائر الأعياد كل منها عيد طاعة الله تعالى والفرق كبير جدا بين عيد ولاية الله وبين أعياد طاعة الله. عيد الغدير عيد التوحيد عيد صدق الإسلام وحسن الإسلام عيد الوقوف بباب علي عليه السلام باعتباره الطريق إلى رسول الله باعتباره نفس رسول الله باعتباره شريكه صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر. عيد الغدير عقيدة وعبادة. أما العقيدة فيكفي من الإشارات المتقدم، وأما العبادة فالروايات عن المعصومين عليهم صلوات الرحمن كثيرة، منها ما أورده الشيخ الطوسي في مصباح المنتهج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال الراوي الحسن بن راشد: قلت جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن، أعظمها وأشرفها. قال الراوي: قلت له: وأي يوم هو؟ قال: يوم نصب أمير المؤمنين عليه السلام فيه علما للناس. قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه. مر يوم الغدير، لكن لأشير إلى أن العمل في يوم الغدير عبادة، الاحتفاء بالغدير عبادة، باعتبار أن يوم الغدير يوم عقيدة وعبادة. قال: تصوموا يا حسن وتكثر الصلاة على محمد وآله فيه، صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد
عجل رجل. وتتبرأ إلى الله ممن ظلمهم، فإن الأنبياء كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الوصي أن يتخذ عيدا. قال: قلت: فما لمن صامه؟ قال: الصيام 60 شهر. لأن عيد الغدير يوم عقيدة وعبادة، فسأقف عند محورين وباختصار وتركيز مهما أمكن إن شاء الله. المحور الأول عقائدي بعنوان: بداية الطريق إلى معرفة علي سلام الله عليه. والعبادي محور العبادي بعنوان: ومن يقوى على عبادة علي عليه السلام. في المحور الأول بداية الطريق إلى معرفة علي عليه السلام، يجب أن نوقر بأننا لا نوفي علي عليه السلام بعض حقه عندما نقول أنه سيد الصحابة وأفضل الصحابة. صحيح أن الصحابة مجتمعين كلهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى بعض مقامات علي عليه السلام، لكن تعبير أفضل الصحابة وسيد الصحابة كأنك تعبر عن رسول الله بأنه أفضل الصحابة. لا نفي علي عليه السلام بعض حقه عندما نقول إنه وصي رسول الله بلا فصل، وإن كان وصي رسول الله بلا فصل إلا أنه أصبح كذلك لمقاماته التي هي عند الله عز وجل حتمت حسب موازين العدل الإلهي أن يكون الوصي بلا فصل. يجب أن نبحث عن الأفق المبين الأسمى الأعلى للبدء منه في التعرف على أمير المؤمنين سلام الله عليه. باختصار، أمير المؤمنين نفس رسول الله وأنفسنا وأنفسنا. أمير المؤمنين سلام الله عليه على قاعدة أنت مني بمنزلة هارون وموسى، هارون أخي أشك في أمري، مقامه مقام الشراكة في أمر الله تعالى. مقام أمير المؤمنين: إنك تسمع ما أسمع. كان عمره 10 سنوات، 10 سنين أكبر من النبي عيسى بكثير، لكن هو من الأول سر الخلق. إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست بنبي، وإنك لوزير، وإنك على خير. مقام علي عليه السلام هو مقام نفس المصطفى، مقام الشراكة في الأمر. صح، لكن لا تحل المشكلة ولا تتضح الصورة، لأننا هذا الشاهد في معرفة مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في عصر تمكنت الوهابية بدعم من المخابرات البريطانية سابقا، ثم المخابرات الصهيونية والأمريكية، أموال النفط، أموال المسلمين صرفت لفصل الأمة عن رسول الله. وما يجري في المدينة المنورة أو ما عبر عنه ابن تيمية وعبر عنه ابن عبد الوهاب وعبر عنه قبل سنوات ابن باز أنه يفتخر بزيارة المدينة طيلة 45 سنة ولم يزر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن تيمية يرى أن زيارة المدينة بنية زيارة رسول الله شرك. يجب أن تزور المدينة بنية شد الرحال إلى المسجد النبوي. فإذا دخل الشخص المسجد وصلى في المسجد بنية الصلاة في المسجد وصلى، إلا أنه أراد أن يسلم على رسول الله، هل يجوز له؟ يقول في المرة الأولى يجوز على كراهية، مكروه، بس بيجوز. مرة ثانية حرام. هذا الفصل الذي عملت عليه المدرسة الأموية، المنهج الأموي، من أيام معاوية دفنا دفنا وابن أبي كبشة إلى آخره، لقد كنت عالي الهمة يا ابن عبد الله لم ترضى إلا أن يقرأ اسمك، هذا كلام معاوية، بسم الله 5 مرات في اليوم، هذا المنهج الأموي. جاء العباسيون أرادوا أن يسلكوا منهجا غيره، الطبري يورد كتاب المعتضد الذي أمر أن يتلى في الحواضر الإسلامية، جاء العباسيون هذا الأمر يتم لمصلحة أهل البيت فعدل عنه وانتهج العباسيون المنهج الأموي، وصولا إلى ابن تيمية ثم الوهابيون وما يجري الآن. كل الهم فصل الأمة عن رسول الله، التنزيل من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوهابية المقنعة في هذا البلد أو ذاك أثرت بنسب، صار الحديث بشرية الرسول، نحن لازم نركز على بشرية الرسول ولازم نحذف الأبعاد الغيبية من شخصية الرسول والأمور الغامضة وما شابه. هذا الأمر يجعلنا أمام مشكلة، إذا قلنا أن مقام علي عليه السلام هو مقام رسول الله بعد النبوة، رسول خير الأولين والآخرين، لكن الأمير وأهل البيت شركاؤه ثبت لهم كل ما ثبت لرسول الله بعد النبوة، ويلازم النبوة أنه صلى الله عليه وآله أفضل الخلق أجمعين. إذا قلنا هذا مقام الرسول مش واضح نتيجة شغل المخابرات والدواعش من معاوية إلى الآن، إذن يجب أن نبحث عن الأفق المبين الذي نبدأ منه بالتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأفق المبين هو مرحلة ما قبل خلق الخلق، مرحلة ما قبل خلق آدم، مرحلة روايات تتحدث، روايات النور أكثر من 200 رواية حول النور، روايات حول الآدم وخلق آدم، الروايات المجمع عليها عند الشيعة وعند السنة من قبيل لولا كما خلقت آدم، لولا كما خلقت الأفلاك، كنت نبيا وآدم بين الطين والماء، كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته، إلى هذا الأفق الموجود. هذا الأفق الذي ينبغي أن نعرف منه، نبدأ منه، نبدأ بالتعرف على سيرة الرسول لنصل إلى معرفة سليم لرسول الله ثم لأمير المؤمنين، وإلا فإن السائد نبدأ بالتعرف على سيرة رسول الله من ظلمات مكة، من غار حراء وفجر الإسلام في غار حراء، وتبدأ الشبهات، أخذه جبرائيل وغته وغته إلى آخره، وتستمر الشبهات ولا تنتهي، ولا عاصمة لمن يدرس السيرة من الوقوع في هذه الأخطاء. بينما إذا بدأنا بدراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرف عليه من قبل الخلق فإن من يدرس السيرة يجزم بأن هذه الأمور ليست صحيحة، ولا يجد أي داعي لأن يبحث رسول الله عن نبوته عن ورقة ابن نوفل وغير ذلك من الخصوصية. فإذا لكي نتمكن من معرفة علي يجب أن نعرف أنه نفس الرسول، لكن لنتمكن من معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نبدأ بهذه المرحلة التي يجب أن نركز عليها في حوزاتنا وفي جامعاتنا في أنشطتنا لنصحح عقيدتنا في معرفة رسول الله وأهل البيت. اختاروا نصا من الشيخ المفيد من رسالته التي أتمنى أن تدرس في حوزاتنا، رسالة المسائل السروية صفحة 40، يتحدث عن عالم الأشباح وروايات الأشباح ويشن هجوما صاعقا على الوضاعين الذين وضعوا روايات الطين وروايات الأشباح وما شابه، ثم يقول: والصحيح من حديث الأشباح الرواية التي جاءت عن الثقات بأن آدم عليه السلام رأى على العرش أشباحا يلمع نورها فسأل الله تعالى عنها فأوحى إليه إنها أشباح رسول الله وأمير الأنبياء. عندما فتح نبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام عيناه رأى أشباح عليها نور يلمع، فسأل الله تعالى عنها فأوحى إليه إنها أشباح رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وأعلمه أن لولا الأشباح التي رآها ما خلقه، ما خلق آدم، ولا خلق سماء ولا أرضا. ثم يبدأ يبين الشيخ المفيد ما هو السبب في أن الله عز وجل أرى النبي آدم هذه الأنوار، والوجه فيما أظهره الله تعالى من الأشباح والصور لآدم عليه السلام أن دله على تعظيمهم وتجليلهم، دل النبي آدم على تعظيم رسول الله وأهل البيت، وجعل ذلك إجلالا لهم ومقدمة لما يفترضه من طاعتهم، ودليلا على أن مصالح الدين والدنيا لا تتم إلا بهم، إلى أن يقول: والنور الذي جعله عليهم يدل على نور الدين بهم وضياء الحق بحججهم. طبعا الشيخ المفيد معروف شو مقامه الشيخ المفيد، ثم يتحدث عن أسس ضروري كل إنسان مسلم أن يلتفت إلى هذه الأسس وينطلق في رحلة التعرف على أمير المؤمنين وعلى أهل البيت ليصل إلى المقام العظيم، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتعرف يقف عند هذه الأسس. أولا يقول: وقد روي أن أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاك على العرش. في بعض الأوصاف بديش أقول لك فيه ولا بدي أقول لك بلبنان وغير لبنان، هذا الكلام يعتبر من الأمور المغيبة، مساحات مغيبة، أنه نحن بدنا نكون حدثويين، بدنا نكون معاصرين، هذا واحد يعني يعرض المسائل على عقله ونعتبر أنه عقلنا هو يختم على الله، هذا مش عقل بالدقة هذه الغرائز النكراء. وأن آدم عليه السلام لما تاب إلى الله عز وجل ونجاه، الكلام ما يزال الشيخ المفيد بقبول توبته، سأله بحقهم عليه ومحلهم عنده فأجابه. يقول الشيخ المفيد: وهذا غير منكر في العقول ولا مضاد للشرع المعقول، وقد رواه الصالحون الثقات المأمونون، وسلم لروايته طائفة الحق ولا طريق إلى إنكاره. هذا الأصل يعصمنا من الانحراف، وعدم الالتزام بهذا الأصل القائم على هذه الأسس لا يمكننا من معرفة علي عليه السلام ومعرفة أهل البيت أو الوصول إلى معرفة رسول الله، بالتالي لن يكون موحدا من لم يبدأ بمعرفة رسول الله وأهل البيت من هذه البداية. من أراد الله بدأ بكم. الدرس الآخر أو المحور الآخر الذي أقف عنده ومن يقوى على عبادة علي. الرواية معروفة من الإمام السجاد سلام الله عليه. طبعا الرواية لن أقرأها باعتبار طولها ومعروفيتها، اخترتها هنا من كتاب العلامة الحلي المستجاد من كتاب الإرشاد. العلامة الحلي استجود أمورا من إرشاد الشيخ المفيد ما قال من جملة الرواية. من جملة الرواية طبعا مضمونها أن الإمام السجاد عليه السلام كان في عبادته الوحيد اللي وصل إلى التشبه في عبادة علي، ورآه الإمام الباقر عليه السلام وقد ظهرت أثار العبادة في نفثاته وكل قسماته ورمصت عيونه إلى آخره، فبكى لحاله الإمام السجاد ينظر إليه عرف القصة، فقال يا بني ناولني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي. وناولته فنظر فيها ثم رماها من يده وقال ومن يقوى على عبادة علي، ومن يقوى على عبادة علي. الدرس الذي أريده لقلبك شهد الله وقلبك جميعا، كيف يكون مواليا من تكون علاقته بالعبادة كما هو السائل إلا من عصرهم. بتعبير أوضح، أن يكون في أجواء المتدينين سواء الإسلام الحركة أو الحوزويين من يحارب العبادات أو يتهاون بها أمر خطير، يدل على أن هذا المنح لا علاقة له بأمير المؤمنين، لا علاقة له بالإسلام. فإذا ليس المطلوب من الحديث في هذا المحور أن نتعبد كعبادة خادم الإمام السجاد أبو حمزة الحمالي مثلا، فضلا عن أكثر من هذا. المطلوب أن لا نتنكر للمنهج العبادي. هلا بذكر بعض التفاصيل بهالمجال، لكن الإمام الصادق سلام الله عليه كيف يبدأ الحديث عن أمير المؤمنين؟ يقول والله ما أكل علي بن أبي طالب عليه السلام من الدنيا حراما قط. هذا على طريقة إياك أعني واسمع إياك أعني، مش منطقة للأمير أنه ما أكل حراما قط، بس الإمام الصادق بده يقول إذا واحد منكم بده يوالي علي بن أبي طالب بده ينتبه للقمة الحلال. حتى مضى لسبيله وما عرض له أمران قط هما لله رضا إلا أخذ بأشدهما عليه في دينه، وما نزلت برسول الله نازلة قط إلا دعاه ثقة به، وما أطاق عمل رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الأمة غيره، وإنه كان ليعمل عمل وجل كأن وجهه بين الجنة والنار يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه، ولقد أعتق من ماله 1000 مملوك إلى أن يقول وكان يقوت أهله بالزيت والخل والعجوة وما كان لباسه إلا بالكعب. في سياق هذا النص أقف عن كم درس. أولا اللقمة في الحرام. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قبلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل ما يكون في آخر الزمان أخ يوثق به أو درهم من حلب. الإمام الصادق عليه السلام يقول يأتي على الناس زمان ليس فيه شيء أعز من أخ أنيس أو كسب درهم من حلب. اللقمة الحرام عام من أن تكون واضحة الشبهة أو فيها شبهة أو دققنا ومن دقق، المسألة أكبر بكثير مما نتصور، هذا أمر ينبغي الوقوف عنده مليا، لأن خطورة اللقمة الحرام كما يقول بعض علمائنا أنها تجعل ابن الحلال كرمكم الله كأنه ابن حرام، وعظمة اللقمة الحلال أنها تجعل ابن الحرام كرمكم الله كأنه ابن حلال. ولا أريد لنفسي ولا لأحد أن نصل إلى مستوى إعراض أمير المؤمنين وأهل البيت عن الدنيا أو الأخذ من الدنيا القليل، وإنما أريد أن نتنبه إلى أن طريقتنا في الأخذ من الدنيا أموية. عدم التدقيق في اللقمة، والتي قد يكون من موارد اللقمة الحرام اللقمة التي تصرف عن الطاعة والعبادة، التي تمنع الإنسان من بناء حياته على أساس بساطة العيش، كما سيأتي الآن الدرس الثاني بساطة العيش. عدم التدقيق يجعل الإنسان عاجزا عن بناء حياته على أساس بساطة العيش، فلا يمكنه أن يقتدي لا برسول الله ولا بنفسه أمير المؤمنين، لأن من أوضح الواضحات أنهم لم يأخذوا من الدنيا إلا أقل القليل. مطلوب مني ومنك أن نعيد الاعتبار لهذه الحقيقة، ونحاول ونتدرج لنصل ونطبق، لكن لا ننطلق فيما نحن فيه منطلقون. مسألة أنه الفقير قد يكون مترفا، مسألة أنه الأكل، إن على الأقل لنأخذ من علي أن يقوم الإنسان عن الطعام وهو يشتهي، على الأقل لنأخذ من علي من خلال التدقيق في اللقمة، وأن من مصادق اللقمة الحرام ما يصرف عن الله عز وجل. شهوة الحلال تقود صاحبها مرة حسب تعبير الإمام الخميني رضي الله عليه إلى شهوة حرام. بساطة العيش، سمعت مرة الإمام الخميني رضي الله عليه على التلفزيون يقول: أخاف من أمرين، الأمر الأول أن نفقد بساطة عيش الطلب، والأمر الثاني تنهد الإمام أن يدخل الناس الجنة بسببنا وندخل نحن النار لأننا قلنا للناس ولم نقل. الآن الحديث عن بساطة العيش. بساطة العيش أن يجعل الإنسان سقفا لما يريد أن يأخذه من الدنيا. ما هو السر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل خبز القمح أبدا؟ واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له صحيح هذه الرواية أن رسول الله ما ذاق ما شبع من خبز البر؟ قال له: لا، مش صحيح، الصحيح أنه ما ذاق خبز البر ولم يشبع من خبز الشعير. أمير المؤمنين سلام الله عليه طريقته بالعمل، هل هذه الطريقة خاصة بالرسول وخاصة بالأمير؟ أكيد مش مطلوب من حدا أن يكتفي من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصاه، لأنه قال سلام الله عليه: ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك. لكن في قاعدة موجودة بالروايات، خلينا أمير نشتغل عليها شوي، نتبع رواياتها. قاعدة أن تنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميت. هل قاعدة خلينا نتبع شوي إيش الروايات بتحث عليه؟ كثرة الصوم، أن تنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميت، أخذ الضرورة. تصل القاعدة إلى مستوى: وهل هن إلا لقيمات يقمن صلبة؟ هذا في سيرة رسول الله وأهل البيت. في سيرة بني أمية ومعاوية، دخل الأحنف ابن قيس على معاوية هنا في دمشق، فقدم له طعاما لم يره في حياته الأحنف، عن الشيخ عشير ومعروف. قال: ما هذا؟ قال له: مصارين البط محشوة بدماغ العصافير وبالآخره. فبكى الأحنف. ما الأمر؟ قال: دخلت على علي، فجاء وقت الغداء، استبقاني للغداء وقدم الجراب، وجدته مختوما، فلاطف الأمير أنه شو خفت عليه أن يسرق حتى ختمته؟ قال له: لا، خفت أن يلته الحسن أو الحسين بشيء من زيت أو عسل. شو بدي يقول معاوية؟ قال: ذكرت من لا ينكر فضله. مش معاوية يصطل. مرعب أيها الأعزاء أن يكون الشخص يقول: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن علي ولي الله، وهو يقتدي في تعامل مع الدنيا، لبس السكن، الأكل، الخصوصيات، بآل أبي سفيان. هذا منهجهم، طريقتهم، وهي طريقة الرسول وأهل البيت. أفلا نختار، أفلا يجب أن نفكر طريق الصحيح والصراط المستقيم في هذا الوجود، على الأقل دون أن نحدد خيار معين، لكن نعيد النظر فيما نحن عليه، سنجد أن هذا يقودنا إلى التدقيق في اللقمة وفي مقدار الأكل والحرص على بساطة العيش. درس الأخير كثرة العبادة. كثرة العبادة من الأمور الواضحة جدا في سيرة رسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت، علماءنا، الفقهاء، الأبرار، أصحاب الرسول الأبرار، أصحاب أهل البيت الأبرار الأطهار. النهج العام، النمط العام، كثرة صلاة سلمان وعمار، مثلا ابن معروف ابن خربوذ اللي بكى في يوم عرفة ودعا هذا الدعاء الذي خاف عليه صاحبه أن تذهب عيناه، والنتيجة لم يدع لنفسه قط، وإنما دعا للمؤمن لأنه بدعاء الملك أوفق من دعائه لنفسه. هذا المنهج هو الذي نسلكه الآن ونحرص عليه في الحوزة. أليس مرعبا أن يكون في أوساطنا كإسلاميين حركيين أو حوزويين من يحارب الأمور الأبدية، يحارب بعض الأمور الأبدية بحجة السند؟ مثلا السند في علومه خاصة، ومن الأمية في السند أنه إذا شفت السند ضعيف تحارب الرواية، السند لا يجوز. لكن بناء على برجاء ممكن تقول للناس انه ما تشرع، ما تقول هذا مستحب، صح، بس تحث على الاتيان بهذه الامور، كما مثلا صلاه ليله الرغائب، كما حث سيد بن طاووس الملك التبريزي الذي اكد السيد القائد الامام الخامنئي على اهتمام بكتبه من خلال الوقوف على قبره وقراءه الفاتحه له ونشر الصور. ملك التبريزي علم ينبغي ان نهتم به كتبه. المقصود بمسألة العبادة، وقوف عن درس العبادة في سيرة الإنسان الله عليه، أن يبحث الشخص منا عن حظه من العبادة. شو المقصود بالعبادة؟ يعني كثرة الصلاة وكثرة الصوم وكثرة قراءة القرآن وكثرة الاستغفار ودوام الذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. مش مرعب ان يكون باوساطنا الحوزويه ان يعتبر هذا المنهج منهج درويش وختياري، ولكن احنا بدنا نبني كوادر مبلغين واعيين. هذا الامر ما له علاقه امير المؤمنين وابتداء باهل البيت، محاوله الوصول الى حسن التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الختام على أعتاب أبي الحسن سلام الله عليه، نطلب عيدية كما هو اليتيم في العيد، لكن اليتيم قد يجد من يهتم به خصوصا تكفل الأيتام وشابه، كما هو الفقير المنقطع به في العيد، لكن الفقير قد يجد، بل كما هو الأبله المهجور في العيد، قف يا قلبه بباب علي عليه السلام وقل له، قل له والدموع سفح عقيق والحشر تصطلي بنار رضاها، يا أخا المصطفى لدي ذنوب هي عين القدر، لدي عيوب هي عين القدر، وأنت جلاها فتلطف بمن أتاك مقرا، قيدت خطوه، أثقلت ظهره، سودت وجهه ذنوب أتاها، يا علي يا علي يا علي، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المسلم. المستودع فيها برحمتك وهم رحمته يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما أكد الإمام القائد خمنائي دار مظله، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ باجل، إلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في المواجهات الأخيرة في البقاع والشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية عزهم الله، ومع الدعاء بشكل خاص بإطلاق سراح مولانا الفقيه الشيخ النمر حفظه الله. بهذه النية نقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلوات تلافا على حب الزهراء عليه السلام.